الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: الظن الخاص والظن المطلق، وهذان التعبيران لكثرة ما تكرر مفروض أنهم واضحين عندنا. قال: تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو السلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول: الظن الخاص، أو سمينا الظن المعتبر، وقلنا أن وصف الخاص ووصف المعتبر علما لازم يكون للإمارة وليس للظن، أي قل للسبب وليس للمسبب. الإمارة معتبرة والإمارة خاصة، أما الظن الناشئ من الظن بعد حال حال بقية الظنون. وصف الخصوصية ووصف الاعتبار إنما هو للإمارة، تمييزا للإمارات المعتبرة عن الإمارات غير المعتبرة، أو قل الإمارات التي قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها عن الإمارات ما قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها. فهذا التسامح اعترف به المصنف فيما سبق، أن نسمي الظن الخاص، لا، يقول هي الإمارة خاصة والإمارة معتبرة وليس الظن، بس التسامح قال موجود في كلماتهم. هل يقول: كل ظن قام دليل قطعي على حجيته. شوف التسامح، المفروض كل إمارة قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها، بس أكو شيء بالمجال نطلق السبب على المسبب والمسبب على السبب. من العلاقات الموجودة بالمجال أكو هيجي علاقة بخصوصه، مثل خبر الواحد. خبر الواحد الثقة قام دليل على حجيته بخصوصه، الإجماع قام دليل على حجيته بخصوصه، الظواهر قام دليل بخصوصه. شنو يعني؟ غير دليل الانسداد اللي أنتج حجية مطلق الظن، فيكون خبر الواحد حجة مو لقيام دليل على حجيته خصوصا، وإنما لاندراجه ضمن مطلق الظن. وقد قام دليل الانسداد على حجية مطلق الظن، فخبر الواحد حجة مو لوجود دليل على حجيته، بس لأنه يولد ظنا، ودليل الانسداد أنتج كل ظن حجة، فصار خبر الواحد حجة مو لدليل خاص به، وإنما لاندراجه ضمن مطلق الظن، ودليل الانسداد أنتج حجية مطلق الظن. فهل يقول بخصوصه، أي قام دليل على خصوص أن خبر الواحد حجة، مقابل شنو؟ من استنتج حجة خبر الواحد لدخوله تحت عنوان عام وهو مطلق الظن. خبر الواحد يعطي ظن أكيد، وقد أنتج دليل الانسداد حجية مطلق الظن، فصار خبر الواحد حجة لاندراجه تحت هالعنوان العام. هذا الفرق بين الاستدلالين. شوف، قام دليل قطعي بخصوصه، كما هو اللي نفعله إن شاء الله بالمطالب الآتية. خصوص خبر الواحد أستدل على حجيته، خصوص الإجماع أستدل على حجيته بمعزل. غير دليل الانسداد الكبير اللي ينتج حجية مطلق الظن، زين، فإذا ما دام مطلق الظن حجة، خبر الواحد يفيد ظنا إذن هو حجة، الإجماع يفيد ظنا إذن هو حجة. هذا الفرق بينهما. فالفرق بينهما لا صح التعبير في كيفية الاستدلال وطريقة الاستدلال. وعليه فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة مطلقا. شلون استفدت هي حجة مطلقا؟ لأن ما دام استدلت على حجيتها بخصوصها، يعني لم تأخذ في نظر الاعتبار أي شيء، لا الانسداد ولا الانفتاح، حينما استدلت على حجيتها فهي حجة مطلقا إذن، سواء حال الانسداد أو حال الانفتاح. لأن أنا بالاستدلال ما أخذت ضمن مقدماته انسداد باب العلم حتى تكون النتيجة هي حجيتها في ظرف الانسداد، ما أخذتها. فإذن سنقدر نعقد مقارنة بينما خبر الواحد لو أخذت حجيته كون صغرى لمطلق الظن وكون أحد أفراد مطلق الظن، فراح يكون حجيته في خصوص باب الانسداد، لأن تستدلت على حجيته بدليل الانسداد اللي من ضمن مقدمات انسداد باب العلم والعلمي، فما معنى راح تنتج حجية خبر الواحد في خصوص انسداد باب العلم. فهذا إذن الفرق الثاني، إذن يكون بين الظن الخاص والظن المطلق. الفرق الأول ماذا كان؟ أن الظن الخاص قام دليل خاص على حجيته، بينما الظن المطلق لا، ما قام دليل خاص على حجيته، وإنما قام دليل على حجية مطلق الظن، وهو داخل تحت عنوان مطلق الظن فشمل عموم الدليل. هذا الأول، الفرق الأول. الفرق الثاني أنه عندما يقوم دليل على حجية خصوص هذه الأمارة كخبر الواحد، فرح ينتج حجيته مطلقا، سواء ظرف في الانفتاح أو ظرف الانسداد، بينما لو كانت حجيته مستفادة من دليل الانسداد راح تكون حجيته خاصة في ظرف الانسداد فقط، لأن مأخوذ في مقدمات الدليل كون باب العلم منسد، بينما عندما يقوم دليل خاص على حجيته واعتبار ما ماخذ من مقدمات الاستدلال انسداد باب العلم. فهذا الفرق الثاني إذن. وعليه فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة مطلقا، يعني مطلقا يعني حتى مع انفتاح باب العلم، ويسمى أيضا مثل هذا الظن الخاص والأمارات المعتبرة تسمى الطريق العلمي، باعتبار شنو؟ قيام دليل علمي قطعي على حجيته. مقابل الظن الخاص شنو؟ الظن المطلق، وهو اللي ما قام دليل خاص على حجيته، وإنما قام دليل على حجية مطلق الظن، وهذا ظن فشمله عموم الدليل. مثلا افترض بالخمر، مثلا الفقهاء أكو دليل خاص على حرمته، أما البيرة مثلا ما أكو دليل عام، بس أكو دليل عام يقول كل مسكر حرام، وهاي دخلت بعموم الدليل فشملها الحكم بالحرمة، بينما الفقهاء أكو دليل خاص بالذات باسمه أنه حرام. فهاي كذلك الإمارات المعتبرة خبر الواحد، هاي قام دليل خاص على حجيتها، مقابل أكو طريق آخر استدلال آخر يقول لا ماكو دليل على حجيتها، بس عندنا دليل على حجية مطلق الظن وهي تفيد ظنا، فصارت حجة الاندراجة تحت عموم الدليل. كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حال انسداد باب العلم والعلمي، لأن أخذت هذه المقدمة ضمن مقدمات الدليل، دليل انسداد الكبير واحدة من مقدمات انسداد باب العلم والعلم، فما دام ما أخذ هذه المقدمة في مقدمات الدليل فيكون النتيجة طبعا على مقدار الدليل مالتك، النتيجة تتبع الدليل سعة وضيقا، فأنت دليلك هو ضيق مختص بحال الانسداد، فتخرج النتيجة الحجية في حال الانسداد، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام. علم ماكو، احنا متفقين حتى احنا انفتاحيين نقول علم ماكو، لكن فرقنا وين؟ هاي يقولون وانسداد باب الطرق العلمية المؤدية لها، حتى طرق علمية ماكو، لأن اللي تقول انت قام دليل علمي قطعي على اعتبارها، نحن نقول ماكو، ماكو شيء إمارة قام دليل علمي قطعي على اعتبارها، فإذا منسد باب العلم وباب العلمي. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة اللي شنو الظن المطلقة اللي ثبت حجيتها بدليل الانسداد، فلا نتعرض لها لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي، أو قل لعدم تمامية دليل الانسداد، لأن من ضمن مقدمات دليل الانسداد شنو؟ المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي، وإحنا نقول لك صح باب العلم مسدود لكن باب العلمي مفتوح لوجود أمارات قامت أدلة قطعية على حجيتها واعتبارها، فباب العلم مسدود لكن باب العلمي مفتوح، فإذا باب العلمي مفتوح إذن هاي واحدة من مقدمات دليل الانسداد انتفت، فصار فاشل دليل الانسداد. إذا فشل دليل الانسداد بعد ما نتعرض إلى حجية مطلق الظن، بس هو عبر تعبير آخر عن ذلك، ما قال لفشل دليل الانسداد، قال لثبوت حجية جملة من الإمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض وهو فرض انسداد باب العلم والعلمي حتى تجي تكمل الدليل الانسداد، لا ما عندنا انسداد، حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن ما نحتاجه، لأنه نحن باب العلمي مفتوح، فما نحتاج بعد دليل انسداد حتى الناقشة، بس يقول مع ذلك خلنا أخذ فكرة عن دليل الانسداد. هل يقول مقدمات دليل انسداد أن الدليل المعروف بدليل انسداد يتألف من مقدمات أربعة إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام، أي ظن كان، مطلق الظن هذا الفرق، مطلق الظن ينتج مقدمات دليل الانسداد حجية مطلق الظن أي ظن كان. لكن هنا قال إذا تمت يترتب عليها حكم العقل، هذا إشارة إلى أحد مسلكين، مسلك على القول بالحكومة وعلى القول بالكشف. فهي أول ما تطب درس الكفاية بالتعريف، بعدك يقول المصنف يعني بأول درس يقول وهذا على القول بالحكومة لا على القول بالكشف. وين أعرف الحكومة والكشف؟ أعود وين؟ بالمجلد الثاني على المشكيني، من يدخل مباحث القطع هو بأول درس تأخذ بالكفاية مثلا. وهذا على كل المنهجية العلمية في مناهجنا بالحوزة، كما يقول بعض منا ما كتبت هاي الكتب كمناهج دراسية حتى تجي وتلاحظ بها المنهجية الدراسية، كتبت مؤلفات لأصحابها. والأكثر من ذلك أنه الأخون منابر أن قباله طالب كفاية وده يكتب له متمام، ايش قاعد قباله الأنصاري والمرجع حبيب الله الرشدي وفلان قاعد وفلان ويدين صاحب الفصول وصاحب القوانين. شوف بينما الكتب الدراسية كنا نستفيد من التجارب الأكاديمية، لا، لجنة تقعد تضع كمنهج دراسي ناظرة أمامها، لأنه الطالب الآن أمامي ثالث متوسط وده أكتب له، مو أمامي أنا رسالة دكتوراه وده أناقش. فهي ثغرات على كل موجودة، والأمل بالأكاديميين إن شاء الله تعالى أن يطورون المناهج ويجددوها ويحدثوها إن شاء الله تعالى. فذني أكو إذن إذا تمت مقدمات الانسداد ماذا ينتج منها؟ قولان، قول بالحكومة وقول بالكشف. هنا المصنف أشار إلى القول بالحكومة، يقول إذا تمت مقدمات الانسداد فيحكم العقل بلزوم اتباع مطلق الظن، لأن الانسداد إذا تمت مقدماته، ونذكر البارحة من ضمن أني لا أستطيع أن أهمل كل الأحكام ولا أستطيع أن أأخذ بكل الأحكام، فلازم أأخذ ببعضها. هل بعض منه تأخذ أحسن؟ تأخذ بالموهومات والمشكوكات وتترك المظنونات أم العكس؟ وطبعا ترجيح الراجح المفروض على المرجوح، فالعقل يحكم بلزوم اتباع المظنونات وترك المشكوكات والموهومات. هاي نتيجة هذا القول بالحكومة مقابل القول بالكشف. يقول إذا تم الانسداد يكشف العقل عن أن الشارع قد أمر باتباع مطلق الظن، مو حكم العقل، لا، يكشف العقل عن حكم الشارع بلزوم اتباع الظن، ويكشف العقل عن إذن الشارع باتباع الظن، رغم أنه قال لك أن الظن لا يغني من الحق شيئا، بس بعد أن تمت مقدمات الانسداد كشف العقل على أن الشارع قد أذن لي باتباع الظنون. فمسلكين إذن أكو، هاي لا ما نقدر هكذا نقول، احنا مجرد نريد نبين هاي، لا بس نشوف فروق. اول منها سدى اقول لك كان من يعرف الاخون بيمشي شوية حكايتين يقول وهذا انما يتم على القول بالحكومة ولا يتم على القول بالكشف، هاي واحدة من الثمرات باول درس من الكفاية. ومن تدخل بالمطالب اخو ان شاء الله شوفها بعد هناك، شلون مثل الاجازة بالفضولي على القول بالكشف وعلى القول بالنقل، ثمرات ايش قد تتعدد، كل ما تدخل مطلب تقول بل هذا انما يتم على القول بالكشف لا على القول بالنقل مثلا. اذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الاحكام، قال اي ظن كان، لانه ودي الانسداد ينتج حجية مطلق الظن، قال طبعا عدا الظن الذي ثبت بدليل قطعي حرمة العمل به كالقياس. هذا هو بعد ما من عام إلا وقد خص، فدليل الانسداد صحيح أنتج حجية مطلق الظنون وعموم الظنون، بس إذا قام دليل خاص على حرمة الأخذ بالقياس، بعد تجي تقول القياس من الظنون اللي تدخل بدليل الانسداد، لا طبعا. هل يقول عدم ظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا؟ هاي تخرج من عموم الظنون اللي ثبت حجيته بدليل الفداد. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات. زين، المقدمة الأولى ما ذكره اللي قلنا أهمها، لكن رغم أنها مذكورة في مطاوي الكلام هي المقدمة الأولى وهي الرئيسية، وجود علم إجمالي بأننا مكلفون بالأحكام، ها، ولسنا متروكين سدى. هذا هو المهم، ومن لا تنبع، وإلا إذا ماكو العلم الإجمالي خلص انسداد انفتاح عن شعله. أنا رجل مخلوق سدى في هذا الكون، منسد باب العلم منفتح، كيف مثلا نظرية بحثة تبحث في أروقة الحوزان إيش علي بها؟ لكن العلم الإجمالي بأننا مكلفون هو هذا اللي يخلينا ندور انسداد وانفتاح، وش أسوي وش ما أسوي. لو ما العلم الإجمالي بالتكليف وش اللي بالانفتاح والانسداد؟ فأهم مقدمة إذن هي المقدمة الأولى، وهي وجود علم إجمالي بحصول علم إجمالي بوجود التكاليف في الشريعة، وأننا لسنا متروكين سدى، وهذا العلم الإجمالي لابد من الخروج من عهدته. هاي المقدمة الأولى المهمة. زين، أجينا المقدمة الثانية، باب العلم، هذا علم إجمالي. زين، يابا علم تفصيلي حتى أعرف إيش علي ما علي. قال لا، المقدمة الثانية منسد باب العلم والعلمي، لا عندك طريق علم للوصول إليه، لأن لا إمام معصوم ولا وحي ينزل من السماء. زين، ولا علمي هم أكو، يعني ما عندي طرق قام دليل قطعي على أن الشارع قد تعبدني بها وجعلها طرقا خاصة له، موأت البيوت من أبوابها، فالمشرع ما عنده أبواب أذن بالدخول منها مثلا إلى أحكام الشريعة. فهاي المقدمة الأخرى راح تصير دعوة انسداد باب العلم والعلمي. قال في معظم أبواب الفقه، ما قال في كل أبواب الفقه، لأن بعض المسائل الفقهية معلومة بالضرورة ومعلومة بالقطع، فهاي ما نحتاج إلى مو علم إجمالي عندنا، وجوب الصلاة علم تفصيلي عندي بيها، وجوب الصوم علم تفصيلي بيها، حرمة شرب الخمر علم تفصيلي بيها، أكو أحكام معلومة بالضرورة معلومة تفصيلا. فلذلك قال، شوف ليش أول ما دخلنا قلنا علم إجمالي، ها، لأن تخرج منا بعض الأمور معلومة بالتفصيل. قال في معظم، هاي اللي بيخرج المسائل معلومة بالضرورة، في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر، وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوى ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، بل العلم في معظم أبواب الفقه، فانهار هذا الدل من أساسه. ومن هنا تكتسب، قال يعني قد واحد يجي يناقش أنه هذا البحث استشوف إيش طوله عن حجية خبر الواحد الثقة، هاي أصبحت من المسلمات. شو من اللي يقول خبر الواحد الثقة مو حجة؟ شون تقوم حياتنا إذا خبر الواحد الثقة مو حجة؟ نقول لك مو هو حجية خبر الواحد، إذا أثبتناها معنى أثبتنا انفتاح باب العلم فانهار دليل الانسداد. من ناس تكتسب أهمية البحث في حجية خبر الواحد، لذا أثبتت حجيته بدليل معتبر وقطعي، فإذن باب العلمي مفتوح، فانهار دليل الانسداد. ها، من هنا تكتسب أهمية البحث في حجية خبر الواحد. يقول لثبوت انفتاح باب الظن الخاص عندنا، خبر الواحد حجة عندنا نحن الانفتاحيين، قام دليل خاص، فإذن انهار دليل الانسداد. لكن يقول نستمر وياه المقدمة الثانية، أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا. شوف حتى قالها، قلنا في مطاوي كلام موجود رغم أنه هو أول شيء، وهذه المقدمة الثانية تكون بمثابة النتيجة، لأن لا يجوز إهمال. ليش لا يجوز إهمال؟ لوجود علم إجمالي، فأنت كل مقدمة هاي مهمة ورئيسية، ولا تجي تقول لا يجوز إهمال. ليش لا يجوز؟ قال لوجود علم إجمالي منجز يجب الخروج من عهدته. هذا هو، شوف المقدمة الرئيسية الأولى، بس لأننا متفقين عليها ويا الأخباريين احنا ما نقول يا بصحتها، يعني ذكرها بشكل ضمني، وإلا هي هاي المقدمة الثانية تذكر بشكل ضمني. أنه لا يجوز إهماله. ليش لا يجوز؟ لوجود علم إجمالي ها بوجود تكاليف في الشريعة يجب الخروج من عهدتها، زين، وإهمالها وطرحها يقع بفرضين ها بصورتين: إما أن نعتبر أنفسنا كالبهائم أجلكم الله والأطفال لا تكليف علينا، وهذا خلف الفرض، خلف فرض أنه يوجد علم إجمالي يجب الخروج من عهدته. وأما بأن نرجع إلى أصالة البراءة، أي تكليف منها التكاليف الأحكام أطراف العلم الإجمالي، أجي الحكم الأول شنو عندك علم تفصيلي بثبوته في الشريعة، لا أجري بأصالة البراءة. أجي الحكم الثاني أكو علم تفصيلي بثبوته في الشريعة، لا أجري أصالة البراءة. وما يصير اي مو انا عندي 100 حكم الان زين، بس ادري الواقعية منها 30، فمن اجل اول حكم واحد منو قال هذا من 30 المعلومة انها احكام واقعية؟ شك في اصل التكليف، اجل البراءة، اجل الحكم الثاني اجري اصل التكليف، وهكذا. بل بغض النظر عن النقاش انه هل يمكن جريان الاصول المؤمنة قولتهم في اطراف العلم الاجمالي، فطبعا هم ما يقبلون عليه، واحتاجوا طبعا الى يعني تصويره او تقريبه بشكل فني، ليش ما يمكن جريان الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي؟ اختلفوا طبعا، العراقي يقول شيء، والنايين يقول شيء، والاصفهاني يقول شيء، وغيرهم يقول شيء. قال: وكلا الفرضين ضروري البطلان. زين، اما الاول ضر البطلان، ليش؟ لان خلف العلم الاجمالي الموجود ما يجوز اهمال علم اجمالي منجز يجب الخروج من عهدته. واما الثاني فلما قلنا، ما قلنا احنا نبص المظفر بس يعني بالمطالب العالية موجود من عدم امكان جريان الاصول العملية المؤمنة طبعا في اطراف العلم الاجمالي. المقدمة الثالثة قال انه بعد فرض وجوب التعرض للاحكام المعلومة اجمالا، فان الامر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالة 4 إلى 5: اما تقليد من يرى انفتاح باب العلم، هذا الانسداد لما وصل على طريق مسدود يقول لك زين شو نحوط وجوبا، حوط وجوبا شنو يعني وصل الطريق مسدود فارجع الى غيري، وان كان شرحنا في هذا المدري شو يسمونه مال الخل، هذا شرحنا الاحوط وجوبي له منشآن طبعا، ففي احد المنشئين يجوز الرجوع الى غيره، اما في المنشأ الثاني ما يجوز الرجوع الى غيره، فكيف يميز المكلف ان هذا من الاحتياط الوجوبي اللي يجوز الرجوع الى غيره، الاحتياط الوجوبي ما يجوز الرجوع الى غيره؟ طبعا مو كل احتياط وجوبي يجوز الرجوع الى غيره، اكو منشئين الى الاحتياط الوجوبي. زين، فلو التقليد من يرى انفتاح باب العلم باعتبار انت مسدود عندك الطريق ما عندك رأي بالمسألة، خلنا نرجع الى من له رأي في المسألة، واما الاخذ بالاحتياط في كل مسألة حتى اتيقن من احراز الواقع المجهول، واما ان نرجع الى اصل العمل الجاري في كل مسألة على حدة، كل مسألة بحسبها، هاي المسألة لها حالة سابقة يجري في اصل الاستصحاب، هاي مسألة الشك في اصل التكليف يجري براءة، هاي مسألة دوران الأمر بين المحذورين يجري التخيير، كل مسألة بحسبها. ها؟ قال: أو الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها، فيما عداها المسألة التي أكو ظن بالحكم، ها؟ إما لقيام من يجي الظن بها لقيام أمارة عليها من إجماع أو خبر واحد، ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى، ولما كان القضية قضية مانع ادخلوا فتتعين الرابعة. إذن أما الأولى وهي تقليد الغير اللي هو الانفتاحي، فهذا الفرض باطل لأن الانسدادي يرى الانفتاحي جاهل، فهذا من رجوع العالم إلى الجاهل وهو غير صحيح، فإذن هذا الفرض عند الانسدادي باطل، لذلك بعضهم لا يجوز الرجوع إلى الغير في مسائل أحوط وجوبا. وإن كان بعضهم يجوز، ليش ما يجوز؟ يعني يقول وأنا العالم ودا أقول لك هاي المسألة فيها تردد، هذا من أفتى بالحكم، هذا لأنه جاهل، فشون أرجعك إلى غيري؟ هاي من رجوع العالم إلى الجاهل، فبالاحتياط الوجوب يلتزم بالاحتياط، ما يجوز لك الرجوع إلى الغير، هذا من رجوع العالم إلى الجاهل، لأن أنا الأعلم توقفت وترددت، هذا من جهل جزم بالمسألة، شون أرجعك إلى غيري؟ هذا كذلك الانسدادي هيك يقول، الانسداد، يقول انا الاعلم رأيت انسداد باب العلم، هذا الانفتاح من جهله ومن ضعف الملكة عند رأى انفتاح باب العلم، فشون رجعك الانسداد الى الانفتاح؟ هذا من رجوع العالم الى الجاهل. فهذا الفرض الاول باطل. الفرض الثاني الاخذ بالاحتياط، كررنا يلزم من العسر والحرج واختلال النظام. زين. واما الثالثة وهي الاخذ بالاصل الجاري فلا يصح ايضا لوجود العلم الاجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منظمة اقتصاد، غير منظمة الى غيرها من المسائل الاخرى المجرد. والحاصل ان وجود العلم الاجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل يمنع من اجراء اصل البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. هذا واضح عندكم ان الاصول العملية لا يمكن اجراءها، الاصول العملية المؤمنة طبعا، او ما سمينا النافية للتكليف اما المثبتة للتكليف، هو يزين مثبتة للتكليف، خلي تثبت لنا التكليف. ها شلون مثلا ما تجري؟ افترض عندك ثلاث آنية كانت كلها حالتها السابقة الطهارة، بالك يمي ظهر حاران ادري، تعبانين وجوعانين كلها ادري، بس يسوي ماكو شارع وليس على المفطر الا ركوبها. فعندي ثلاث آنية امامي كلها حالتها السابقة هي الطهارة، علمت اجمالا بنجاسة احدها، فكل واحد إذن مشكوك النجاسة، كل واحد منهم على حدة، مو كل واحد على حدة مشكوك النجاسة، مو معلوم هو هذا التنجس لو هذا لو هذا، فكل واحد على حدة مشكوك النجاسة. فأجي أطبق الاستصحاب على الإناء الأول، أقول هذا كان متيقن الطهارة والآن مشكوك النجاسة فأستصحب طهارته. الإناء الثاني كذلك كل واحد منه مشكوك النجاسة، ما عندك علم تفصيلي بنجاسة ياهو منها، لأنه كلهم حالتهم السابقة الطهارة، تقدر تجري الاستصحاب الآن في أطراف العلم الإجمالي؟ ما تقدر. هذا حكايتنا هنا، أنه ما تقدر تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. في كل واحد لا، ما تقدر ما تقدر. هذا نحل، هذا واحد نحل العلم الإجمالي، هذا نتكلم عن شيء آخر. او واحد على كل عصا وشرب واحد منها، نحل العلم الاجمالي، جاز له ان يشرب الاخر، هذا خلاف. شلون ينحل العلم الاجمالي؟ ينحل بخروج بعض الاطراف عن دائرة الابتلاء، المهم عديدة تذكر في مباحث انحلال العلم الاجمالي. المهم الان لا، بعد العلم الاجمالي موجود، فالعلم الاجمالي اذا يمنع من جريان الاصول العملية في اطرافه. شوف، والحاصل أن وجود العلم الإجمالي يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. مو تقول زين خلي جريب واحد وعوف الباقي، لا، ينجس على الجميع. ما راح نقدر نكمل الدرس والوقت انتهى حتى الوقت. هاي مسألة غير، لأن هذا إذا لامس أحد الطرفين العلم الإجمالي يقدر يطبق على نفسه كل شيء إلا كطاهر حتى تعلم بنجاسته. هذا لا، في طرف آخر غير أطراف العلم الإجمالي راح أجري بالملاقي لأطراف العلم الإجمالي. هذا على كل، هذا كون أشرح لك سر تنجيز العلم الإجمالي، ليش إذا عرفنا سر ليش العلم الإجمالي منجز عندنا، هذا الملاقي لأطراف العلم الإجمالي طرف واحد طبعا سؤالك، مو هو ما لاقى كل الاطراف. هذا الملاقي له ان يقول كل شيء لك طرحته، شنو انا اعلم لاقيت الطرف النجيس؟ ما اعلم. فتجري في حقيقة عدة الطهار من دون مزاحم مع العلم الاجمالي، لان هذا الملاقي ليس من اطراف العلم الاجمالي بس لاقى اطراف العلم الاجمالي. المقدمة الرابعة انه بعد ان ابطلنا الرجوع للحالة ينحصر الامر في الرجوع للحالة الرابعة اللي وفيها يدور الامر، هاي النتيجة كلها ذكرناها البارحة طبعا، عندئذ ورما وصلت الى هالطريق المسدود يدور امري. عندئذ النتيجة الامام شنو؟ انا اخذ ببعض الاحكام دون بعض، لان كلها اخذها يلزم العسر والحرج مال الاحتياط، اتركها كلها خلف العلم الاجمالي المنجز، اخذ ببعضها واترك بعض. ما هو هذا البعض الذي تاخذه؟ عندك ثلاث مراتب، مظنونات ومشكوكات وموهومات، فماذا يقول العقل؟ تاخذ، تاخذ المشكوكات وتترك المظنونات، ترجيح المرجوح على الراجح. فعندئذ العقل يحكم بلزوم الأخذ بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات. ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح وهو المشكوكات والموهومات ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعين الأخذ بالظن. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته كالقياس، وفي فرض الظنون اللي قام دليل القطع على حجيته كما في موارد القياس، عندئذ يرجع في المسائل المشكوكة علما إلى الأصول العملية. ولا ضير حينئذ، لا تقول بعد أنه أنت الآن أنكرت، افتهمنا هذا المطلب شنو؟ ما هو شفتهم شقرت منه حتى افتهمنا. يقول أنه الآن أنتجنا بدليل انسداد حجية مطلق الظن، إذن أنت الآن مؤخرجت قلت بعض الموارد التي قام دليل قطعي على عدم حجيتها ما تشمل دليل انسداد كما في موارد القياس، هاي شلون شو نسوي بها؟ قال هاي ترجع لأصول العملية. ثم الآن أنت قلت ما يمكن الرجوع لأصول العملية، قلت لك لا فرق، ذاك عدم الرجوع لأصول العملية في حال بعد العلم الإجمالي موجود، أما الآن لما أخذت بالمظنونات وتركت المشكوكات انحل العلم الإجمالي، انحل إلى علم تفصيلي بلزوم الأخذ بالمظنونات واحتمال في الموهومات والمشكوكات أجريت بأصل براءة، فانحل العلم الإجمالي. لما انحل بعد ماكو مانع من الأخذ بالأصول العملية. هل يقول ولا ضير حينئذ؟ لا ضير دفع إشكال في ذهنك أنه الآن أنت أنكرت الرجوع لأصول العملية ضمن المقدمات، أقول لك لا، هذا الرجوع لأصول العملية صار شوكت بعد انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي أصغر منه وهي في دائرة الظنون وخرجت المشكوكات. هذا خلاصة مقدمات الانسداد. ثم نخلص من واحد ننتقل إلى أشد منه وإن شاء الله تعالى نشوف مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.